بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 88 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 15 من شهر رجب عام 440 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله ورسوله أعلم، وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على دينهم وتحريهم للصواب. وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه، ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم، ذلك إما من مراجعته أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها، فما أحسن هذا الأثر. ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلاً على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعياً للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة. ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك تعليماً لهم وإرشاداً إلى هذه الطريقة الحسنة، والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، هذه المسألة التي أتى عليها الشيخ هنا رحمه الله في قوله ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله ورسوله أعلم أو الله أعلم، هذه المسألة متفرعة عن سابقتها التي أشار إليها رحمه الله فيما إذا ما أخطأ الشيخ في أمر نعم فإن عليه أن يرجع إلى الحق وأن يبين ذلك وأن يوضحه كما مر في اللقاء الذي مضى. معلوم أن هذا المعلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر من السهو والغلط أو النسيان والجهل، فلا يعلم كل شيء ولا يحيط بكل شيء، كما قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: لا يحيط بجميع السنن أحد، لا يوجد أحد قد أحاط بهذه ماذا السنن كلها ولو كان إماما مبجلا. وهذا لا يعني أن السنة لم تجمع، فهو لا يحيط بالسنة أحد، أي واحد، شخص واحد، ولا يعني ذلك أن السنة لم تجمع، السنة محفوظة ومجموعة بوجود من؟ حفاظ الإسلام الذين حفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنته. يقول هذا أن كون العالم يرجع الأمر فيما إذا سئل عنه ويكل الأمر إلى علم الله، أو أن يقول الله أعلم، هي بمعنى لا أدري، هي بمعنى لا أدري. هذا الجواب ليس بناقص من أقدارهم، لا ينقص قدرهم ولا يحط من قدرهم، بل هذا يدل على الدين المتين والخوف من الله جل وعز ومراقبته في القول والفعل. قال: بل هذا مما يزيد قدرهم
ويستدل به على دينه وتحريهم للصواب، يتمثلون قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم ذكر الفوائد أو بعضا من الفوائد المجنية من هذا الصنيع، قال: وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه، لأنه لو قال على الله ما لا يعلم صار مفتريا ومفتاتا على الشريعة. قال: وأنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك بأن يفتح الله عز وجل عليه فيراجع المسألة، أو يسأل من هو أعلم منه، أو يتباحث فيها، أو يزداد ماذا تفتيشا عنها، فيقع ذلك العلم له بعد هذه المراجعة، إما من مراجعته أو مراجعة غيره. فإن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد، أي المتعلم والطالب، واجتهد في تحصيل علمها فيبحث ويجد ليفيد شيخه بما وصل إليه إن لم يستطع الوصول إليه. وهذا هو الواجب، لأن العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. قال: في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بها، فما أحسن هذا الأثر، أن تكون هذه العلاقة القوية والمتينة بين الشيخ والتلميذ، فهذا يعلمه ويوجهه، وذاك يحصل ما فات الشيخ ويفيد شيخه، على سبيل ماذا؟ على سبيل يعني الأخذ بيده وبيان ذلك له والقيام ببعض حقوقه عليه، لا على سبيل التفاخر والطعن والوقيعة في جنب هذا العالم أو هذا الشيخ بأنه جاهل، فالجهل واقع هذا البشر، فالمرء يعلم ويجهل ويعرف وكذلك ماذا لا يعرف وهكذا. ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلا على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل. أما أن تكون خنفشاريا تجيب في كل ما يطرح عليك أو عن كل سؤال بلا خطام ولا زمام، هذا يقال له الخنفشاري، هذا يقال له ماذا؟ الخنفشاري. كما أن من عرف أو عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به، حتى في الأمور ماذا؟ الواضحة، لأن الثقة قد نزعت منه، ثرثار يتكلم في كل شيء، يعني يتكلم في العلم وفي الحلال وفي الحرام، ممكن في الطيران وفي الهندسة وفي الأشجار وفي الأحجار وألوانها وأشكالها، إيش هذا؟ ما تركت شيئا لأصحاب ماذا؟ أصحاب هذه العلوم، دخلت في كل فن إلا في الحق. ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا، بمعنى ألا يقفزوا على هذا الباب ويتجرأوا على القول على الله بغير علم، وإرشادا إلى هذه الطريقة الحسنة، أي التوقف وقول لا أدري أو قل الله أعلم، والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بماذا؟ آسف، قال: والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال، يعني لربما وقع أثر هذا الصنيع الحسن من فعل أتاه الشيخ، ليس فقط تنظيرات وأفعالك تخالف ماذا؟ أقواله، تؤصل شيئا نظريا وعمليا ماذا؟ تخالفه. ولا شك أن هذا أعني أن الشيخ القدوة وهم يقتدون به يجب أن يراعي هذه ماذا؟ هذه الأمور الدقيقة. وهنا كلام في هذا الباب قاله
الإمام الآجري رحمه الله نقرأ منه، وهو كلام نفيس في غاية من النفاسة، وأردفت معه بعض الفوائد لأن المعنى واحد. يقول رحمه الله: وأما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا يعلمه، سئل عن شيء لا يعلمه، ما الواجب عليه؟ أن يقول الله أعلم أو لا أدري، فلا يستنكف أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم. هل قول المرء أني لا أعلم أو الله أعلم أو الاستسأل غيري، هل هذه طريقة مستحبة وسلكها السلف ولا طريقة مذمومة قادحة؟ عند الخنفشاريين قادحة، عند أئمة العلم والعقل الذين تربوا بالعلم الصحيح هذه هي الطريقة الواجب اتباعها. قال: وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين، اتبعوا في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا سئل عن شيء مما لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله عز وجل فيقول لا أدري عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم، أي لم يسبق إليه علمه به، أن يقول الله أعلم به ولا علم لي به، ولا يتكلف ما لا يعلمه، وهو أعذر له عند الله وعند ذوي الألباب. ثم أسند رحمه الله حديثا في ذلك من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي البقاع خير؟ قال: لا أدري، سكت. قال: فأي البقاع شر؟ قال: لا أدري أو سكت. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فقال: لا أدري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إيش هذا الصوت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: سل ربك. قال: ما أسأله عن شيء وانتفض انتفاضة كاد يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلما صعد جبريل عليه السلام قال الله تعالى: سألك محمد عن أي البقاع خير؟ قلت: لا أدري. وسألك عن أي البقاع شر؟ قلت: لا أدري. قال: فخبره أن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. وهذا الحديث حديث حسن رجب بن حبان وأسنده الآجري رحمه الله هنا وغيرهم. وأسند أيضا رحمه الله عن زادان أبي ميسرة قال: خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما وهو يمسح بطنه وهو يقول: يا بردها على الكبد، يا بردها على الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم والله أعلم. هذا الأثر أسنده رحمه الله هنا الأجري وهو عند الدارمي في السنن بسند صحيح. وأسند أيضا رحمه الله عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فيقول لا أعلم والله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلمه الله أعلم. وقد قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود في الصحيحين. وأخرج أيضا رحمه الله في الأجر رحمه الله بسند صحيح هنا وهو عند الفسوي في المعرفة والتاريخ عن ابن المبارك قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال أنه سئل عن أمر لا يعلمه ابن عمر فقال لا أعلمه فقال لا أعلمه. وفي مقدمة مسلم في الصحيح وقد أسندها الأجري رحمه الله من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد قال سئل ابن لعبد الله بن عبد الله بن عمر سئل ابن لعبد الله بن عبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده جواب قال فقلت إني لأعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى يسأل عن شيء لا يكون عندك منه علم. يعني كيف وأنت ابن إمام هدى ولا يكون عندك علم؟ يكبر هذا يعظم هذا. فقال له أعظم والله من ذلك أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم أو أن أحدث عن غير ثقة. وأسند رحمه الله عن الإمام أحمد الأجري رحمه الله أسند هذا عن الإمام أحمد وهو أيضا أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه وقبله ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وآدابه وغيرهم بسند صحيح عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد قال سمعت الشافعي قال أحمد يقول سمعت الشافعي قال سمعت مالكا قال. أحمد يروي عن من والشافعي يروي عن من؟ مالك. أحمد يقول سمعت الشافعي قال سمعت مالكا قال سمعت ابن عجلان قال. إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. أصيبت إيش؟ مقاتله. وهنا تعليق وقفت عليها على هذا الأثر جميلة علق بها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله فيما نقله عنه الزركشي في نكته على ابن الصلاح نقلا من كتاب أدب الفتيا لابن الصلاح أن ابن الصلاح رحمه الله الحافظ ابن الصلاح علق على كلام أحمد الذي نقله عن من؟ عن الشافعي الذي نقله الشافعي عن من؟ عن مالك. قال رحمه الله يعني ابن الصلاح هذا إسناد جليل عزيز جدا هذا إسناد جليل عزيز جدا. لماذا؟ قال لاجتماع أئمة المذاهب الثلاثة فيه بعضهم عن بعض بعضهم عن بعض. وأسند أيضا الآجري رحمه الله عن عبد الرحمن بن مهدي قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء فقال له مالك لا أدري. قال الرجل فأذكر عنك أنك لا تدري يعني أنقل للناس أنك لا تدري أنك سئلت وقلت لا أدري؟ قال نعم. احكي عني أني لا أدري احكي عني أني لا أدري. وهذا الإسناد صحيح وهو عند ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل. قال الإمام الآجري رحمه الله من تخلق بهذه الأخلاق من تخلق بهذه الأخلاق كانت أوصافه تلك الأوصاف التي تقدم ذكرنا لها ووصف من نفعهم الله بالعلم. وأما من كانت أوصافه وأخلاقه والأخلاق المذمومة التي ذكرناها لم يلتفت إلى هذا، ما يعير هذا انتباه، يريد يتكلم بس يثرثر، لازم يكتب، لازم يتكلم، واتبع هواه وتعاظم في نفسه وتجبر، ولم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه. وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة، أخلاق أهل الجفاء والغفلة. ومما جاء في آثار أهل العلم في هذا الباب أن يقول المرء لا أدري، ما جاء في الطبقات، طبقات لابن سعد رحمه الله في ترجمة الإمام الشعبي، أن الصلت بن بهرام قال: ما رأيت رجلا بلغ مبلغ الشعبي أكثر منه يقول لا أدري، مع جلالة الشعبي وإمامته ما رأى أحدا بلغ مبلغ من؟ الشعبي، أكثر منه يقول، دائما يكثر من قوله ماذا؟ لا أدري. وهذا أيضا جاء في ترجمته من السير وتذكرة الحفاظ. وفي الطبقات بسند صحيح عن حماد بن زيد، طبقات لابن سعد عن حماد بن زيد قال: ما رأيت أحدا أكثر من قول لا أدري من أيوب ويونس، أيوب بن أبي تميمة السختياني، يقول حماد رحمه الله: ما رأيت أحدا أكثر من قولي لا أدري من أيوب ويونس. وجاءت هذه أيضا أن الإمام طاووس بن كيسان كان يكثر من قولي لا أدري. وفي تاريخ أبي زرعة الدمشقي قال أبو زرعة: حدثنا أبو مسهر حدثنا أبو مسهر قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز وهو الإمام الثقة: لا أدري، يقول لا أدري، لما لا أدري، لما لا أدري نصف العلم، يعني لما أقول لا أدري، لا أدري لتعلم أنها نصف، أنها نصف العلم. وهو في ترجمة أيضا يعني سعيد بن عبد العزيز من تذكرة الحفاظ، وهو عند أبي زرعة الدمشقي كما مر من تاريخه. وأسند الحافظ الخطيب في الفقيه والمتفقه أن أيوب سئل عن شيء، أيوب السختياني، فقال لا أدري، فقال الرجل: دلني على من يدري، أنت لا تدري، دلني من يدري، فقال أيوب: لا أدري ولا أدري من يدري. وأسند أيضا رحمه الله عن الخطيب في الفقيه والمتفقه عن الإمام الشعبي أنه قال: وسئل عن مسألة، الشعبي سئل عن مسألة فقال فيها لا أدري، فقال له السائل: أما تستحي أن تقول لا أدري؟ ما تستحي لما تقول أنت عالم لا أدري؟ قال: أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراقين؟ قال الشعبي رحمه الله: انظر إلى فقه هؤلاء الأئمة ووقوفهم عند النصوص. قال: للرجل، ولكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما استحت. وأسند رحمه الله عن الخطيب في الفقيه عن ابن المقفع أنه قال: من أنف من قول لا أدري تكلف الكذب. تكلف إيش؟ الكذب، لأنه سيفتي وسيتكلم ويكون خنفشاريا، والخنفشاري كذاب يكذب. وأسند أيضا عن الخطيب أن الإمام أحمد كان كثيرا ما يقول لا أدري. وصح عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه كما قاله الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: نصف العلم لا أدري. قال ابن وهب كما في السير في ترجمة الإمام مالك: أستطيع ابن وهب يقول: أستطيع أن أملأ ألواحا في قول مالك لا أدري، يعني أكتب لكم ألواح ومجاميع في قوله رضي الله عنه ماذا؟ لا أدري. وقال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله كما في مسائله للإمام أحمد قال: ما أحصي، يقول أبو داود، ما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف. أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول أحمد لا أدري. قال: وسمعته، أبو داود يقول: سمعته يقول: ما رأيت، أحمد يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة، أحمد يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه، ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه، كان أهون عليه أن يقول لا أدري. أن يقول ماذا؟ لا أدري. وفي مسائل عبد الله عن أبيه الإمام أحمد أنه يقول: كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول لا أدري. قال: وذلك إذا كانت المسألة فيها اختلاف، وكان مما يقول، وكثيرا مما كان يقول: سل غير، يقول لهم من للسائرين سلوا إيش؟ غيري. يقول عبد الله: فإن قيل له من نسأل، طيب إلى من ترشدنا؟ فيقول: سلوا العلماء. يقول عبد الله: ولا يكاد يسمي رجلا بعينه، لا يكاد يسمي رجلا بإيش؟ بعينه. هكذا يجب أن يعود المعلم والمتعلم نفسه، وأن يربيها على ماذا؟ على هذا الأمر العظيم، وأن يلجمها بلجام الشرع، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأختم بكلام للإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه إبطال الحيل، رحمه الله يقول بعد أن أسند كتاب عظيم، أسند عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن ابن مسعود قال: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. ثم أسند أيضا من طريق الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود أنه قال: والله إن الذي يفتي للناس في كل ما يسألونه لمجنون. ما بالك بهذا الذي فتح نوافذ في الإنترنت وفي الجوالات وفي الواتسابات وفي غير ذلك ويفتي القاصي والداني والذاهب والآيب والرائع والنائم والقاعد والقائم، يفتي أي أحد ويتكلم مع كل أحد، أليس كذلك؟ يوجد أمثال هؤلاء ولا ما يوجد؟ وكثير، لا كثرهم الله، شوهوا بهاء العلم وأذلوا العلم وما صانوه لأنهم ليسوا من أهله ولم يتأدبوا بآداب أهله وحملته، لم يتفقهوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسيروا خلف أئمة الدين وعلماء الملة، فتجاسر هؤلاء الأغمار الأغرار وتجرؤوا على هذا الباب العظيم، فجاءتنا منهم الموبقات والمهلكات والمضحكات المبكيات. ثم قال: قال الأعمش قال لي الحكم: لو سمعت، بعد أن ذكر أثر ابن مسعود الأعمش يقول: قال لي الحكم: لو سمعت هذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت أفتي. لو بلغني كلام ابن مسعود هذا وحلفه رضي الله عنه على هذا ما أفتيت في كثير مما أفتيت. ثم قال رحمه الله، علق بعد أن ذكر كذلك أثر عن ابن عباس في معنى هذا، قال أبو عبد الله وهو ابن بطة رحمه الله: فهذا عبد الله بن مسعود يحلف بالله إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه مجنون، ولو حلف حالف لبر أو قال لصدق، إن أكثر المفتين في زماننا هذا ابن بطة، وفاته 387، يقول ابن بطة: إن أكثر المفتين في زماننا هذا مجانين، لأنك لا تكاد ترى مسؤولا عن مسألة متلعثما في جوابها ولا متوقفا عنها ولا خائفا لله ولا مراقبا له أن يقول له أي السائل: من أين قلت؟ ما هو البرهان يعني؟ بل يخاف ويجزع أن يقال يعني عنه: سئل فلان عن مسألة فلم يكن عنده فيها جواب. خاف أن يقول الناس عنه أنه ما عنده هذا جواب، يعني يجهل حتى لا يذم. قال: بل يخاف ويجزع أن يقال: سئل فلان عن مسألة فلم يكن عنده فيها جواب، يريد أن يوصف بأن عنده من كل ضيق مخرجا وفي كل متعلق متهجرا، يفتي فيما عي عنه أهل الفتوى ويعالج ما عجز عن علاجه الأطباء، يخبط العشوة بالضم والتسكين، والمراد به أنه يركب على غير بيان ويركب السهوة، لا يفكر في عاقبة
ولا يعرف العافية. إذا أكثر عليه السائلون وحاقت به الغاشية. ولو كان لكل حالف مخرجا عن يمينه ولكل عليل دواء عن من سقمه لما حنث الحالف ولا وجبت على أحد كفارة. إذن خارج الجماعة جالسين يفتون الناس بما في كل ما يسألونهم. ولا طلقت امرأة من زوجها ولا مات عليل إذا هو يعالج، وكيف يكون ذلك كذلك؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: الحلف حنث أو مندمة، كل حالف حانث أو نادم. قال رحمه الله: لو عاش عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى يعاين المفتين في هذا الزمان لرأى الأمر عندهم بخلاف ذلك، ولما رأى معهم حانثا ولا نادما. نسأل الله السلامة والعافية. هذا وهو يتكلم عن زمانه، ما بالنا نحن الآن في هذا الزمان المتأخر بيننا وبين نحو من 1000 عام. وكثر المفتين من الجهلة والأغمار الذين ماذا يتجاسرون على مناصب العلماء في الفتية والتعليم وليس منهم في شيء. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا سؤال عن التشكيل الصحيح
الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات. يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.